تجب عليه الزكاة في هذه العروض، بخلاف الدراهم والذهب والفضة فإنه لا يشترط لها نية، متى ملكها الإنسان ولو بئر انعقد الحول عليها من حين ملكه. والذي يترجح عندي أنه لا يشترط مقارنة النية للتملك، وأن الإنسان إذا نوى أن هذا الذي ورثه للتجارة كان للتجارة، إذا نوى أن هذا الذي وهب له للتجارة كان للتجارة، إذا نوى أن هذا العقار اللي اشتراه بالأول بيسكنه نواه للتجارة صار للتجارة. هذا هو الصحيح، لأن الأحاديث عام، ولكن لا ينعقد الحول إلا من النية. أما من كان لديه عقار وهو لا يريد به التجارة لكنه رغب عنه ويريد أن يبيعه فإنه لا زكاة فيه، إنما الزكاة في قيمته إذا قبضه وتم عليه الحول. مثل رجل كان ساكنا بيتا ثم رغب عنه وأراد أن ينزل بيتا آخر، فعرض هذا البيت للبيع الأول، عرضه للبيع، فهذا لا زكاة عليه فيه، وذلك لأن عرضه للبيع ليس للتجارة ولكن لأن رغبته زلت عنه، فلا يعتبر ذلك عروض تجارة. فلنقول متى بعت ولو بعد سنة أو سنتين فإن الزكاة على ثمنه إذا حال عليه الحول. لا نعم كيف أي وكان بالأول ما اشتراه للتجارة، الأخير يعني ما عليه زكاة لو يقعد 10 سنين. لا ما نزكيه أبدا حتى يحول عليه الحول، يعني إذا حال عليه الحول يزكيه سنة واحدة، فلو أنه أخذ الثمن ثم اشترى بيتا به ما صار عليه زكاة. ها؟ فيها خلاف بين العلماء، والراجح عند الإمام أحمد أنها تجب فيه الزكاة إذا بلغ 60 رطلا عراقيا وجب فيه الزكاة.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى: عن أبي سعيد، باب قسم الصدقات. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تطلق عليه منها فأهدى منها لغني. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه الحاكم وأعل بالإرسال.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب قسم الصدقات. وهذا الباب هو من أهم ما يكون في باب الزكاة، وذلك لأننا إذا علمنا الأموال الزكوية ومقدار أنصبائها ومقدار الواجب فيها فأين نضع ذلك؟ إذن هذا الباب مهم جدا، ولهذا تولى الله سبحانه وتعالى قسمه بنفسه، لم يكل قسمه إلى أحد، بل قسمه الله بنفسه فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. 8. ثم قال سبحانه وتعالى: فريضة من الله، يعني أن ذلك فرض فرض من الله عز وجل، والله عليم حكيم، فبين الحكم وعلل الحكم. الحكم فريضة، يجب على المسلمين أن لا يضعوا زكاة أموالهم إلا في هذه الأصناف 8، وعلل هذا الحكم بقوله: والله عليم حكيم، فلعلمه بمصالح خلقه ولحكمته في وضع الشرائع ومواضعها فرض الزكاة إلى هذه الأصناف الثمانية فقط. وفي قوله تعالى والله عليم حكيم قطع لكل اجتهاد يجتهد به الإنسان فيقول إن الزكاة ينبغي أن تصرف إلى كذا لا إلى كذا، يقال له لست أعلم من الله ولا أحكم من الله، وهو نظير قوله تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. فكما أن قسم الفرائض إلى الله عز وجل فقسم الصدقات إلى الله، وكما أن قسم الفرائض بين أهلها فريضة فقسم الصدقات وردها في أهلها فريضة، وكما أن قسم الفرائض صادر عن علم وحكمة من الله عز وجل فكذلك قسم الصدقات. الباب واحد، ولهذا لا يجوز لأحد أن يجتهد في أصناف جديدة يقول للناس ضعوا زكاة أموالكم فيها، فإن هذا من العدوان العظيم على الله عز وجل وعلى شريعته، لأن الله عليم حكيم. أولا الفقراء، إنما الصدقات للفقراء، وبدأ الله بهم لأن حاجتهم أشد، فالفقير هو الذي لا يجد شيئا، ما عنده ما يكفيه وعائلته، فهو إذن في ضرورة ويحتاج إلى دفع هذه الضرورة، فتدفع ضرورته من الزكاة. والفقر تارة يكون إلى الأكل والشرب، وتارة يكون إلى اللباس، وتارة يكون إلى السكن، وتارة يكون إلى الزواج، كل هذا يحتاج الإنسان إليه. إلا أن من احتاج إلى السكن وأمكن أن نستأجر له فإننا لا نعطيه لنملكه، يعني لو قال قائل هذا فقير اشتروا له بيتا نقول لا ما نشتري له بيتا لكن نستأجر له بيتا، ما دام يمكن دفع ضرورته بالأجرة فإننا لا نشتري له، لأن الشراء معناه أعطيناه أكثر من حاجته وصرفنا قسما من الزكاة في غير حاجة بخلاف الاستئجار. أما قوله تعالى والمساكين، فالمساكين أعلى حالا من الفقراء، يعني أغنى قليلا لكن مع ذلك لا يجدون الكفاية، فهم قد أسكنهم الفقر وأذلهم، إلا أنهم ليس عندهم من خلو اليد مثل ما عند الفقير، وهم أي المساكين هم الذين لا يجدون الكفاية لكن حالهم أعلى من الفقير. والعاملين عليها، من العامل عليها؟ العامل عليها، ولهذا قال العاملين عليها ولم يقل العاملين فيها، بل قال عليها لأن هذه العمالة فيها نوع ولاية، فيها نوع ولاية، فهم الذين ولاهم الإمام الزكاة حتى جعلهم أولياء عليها، يأخذونها من الناس ويصرفونها في مصارفها، هؤلاء هم العاملون عليها. أما الوكيل الخاص لشخص مثل إنسان أرسل إلي زكاة وقال وزع على نظرك فأنا لا أستحق منها شيئا لأني لست عاملا عليها لكني وكيل خاص لصاحبها، فأنا بمنزلة مالكها ولست بمنزلة ولي الأمر، ولهذا إذا بلغت الزكاة إلى العاملين عليها وتلفت فإن صاحبها قد برئت ذمته، ما ذمه ضمانها. أما لو أعطيت إنسان خاص يدفع الزكاة لي ثم تلفت فإنه يجب علي ضمانها، لأنها ما وصلت إلى أهلها ولا إلى وكلاء أهلها، بخلاف العاملين عليها فإنهم مولون من قبل الإمام فهم يقبضونها باسم الفقراء. وقوله تعالى والعاملين عليها ظاهره بل صريح تقريبا يشمل الفقراء والأغنياء، لأن الله تعالى جعل جهة الاستحقاق هي العمالة على الزكاة دون حاجة، فالعامل عليها ولو كان غنيا يعطى منها، له حق فيها. وهذا هو الذي يفيد حديث أبي سعيد الذي سمعتموه أن الصدقة لا تحل لغني إلا إلى خمسة، منهم العامل عليها، فإن العامل عليها يعطى منها ولو كان غنيا. لكن كم يعطى؟ يعطى بقدر أجرته، لأنه يكتسب أو يستحق هذا المال على عمل، فيعطى بقدر أجرته على العمل. يقال ما هي أجرة هذا الإنسان لو انتدبناه إلى أن يأخذ الزكاة من أهلها ويصرفها في مصارفها؟ يقول يستحق في الأجرة في الشهر كذا وكذا، يجعل له في الشهر كذا وكذا من الزكاة، وهي حلال له ولو كان غنيا، لأنها في مقابل عمل وليست لدفع حاجة. وفي هذه الحال لا يجوز للعامل عليها، لا يجوز له أن يقبل هدية من أحد، فإن قبل هدية من أحد فإنها مثل الغلول، يعني كالذي يغل من الغنيمة، لأن العامل إذا أهدي إليه هدية فإنما أهدي له من أجل كونه عاملا لا لشخصه. ولهذا بعث النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يقال له عبد الله ابن اللتبية، بعثه عاملا على الصدقة، فلما رجع بالإبل فقال هذا لكم وهذا أهدي إلي، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال إني نستعمل الرجل منكم في حاجة فيأتي ويقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر هل يهدى إليه أم لا؟ صدق النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل لولا أنه صار عاملا ما أعطاه الناس، لو بقي في بيته ما أعطاه أحد شيئا. وفي هذا دليل على أن كل عامل في الدولة إذا أعطي شيئا من أجل عمله فإنه محرم عليه، أي عامل يكون، أي موظف يكون، إذا أعطي وأهدي إليه شيء من أجل قيامه بوظيفته فإن ذلك حرام عليه، لا يجوز له أن يأخذه، لأنه بمنزلة الغلول. ولولا أنه كان موظفا ما أعطي شيئا، هذا الرجل له أخ مثلا أصلح منه وأتقى منه لله، تجد الناس ما يعطونه، لكن يعطون هذا الموظف من أجل أنه موظف. وهذه قاعدة ينبغي للموظفين أن يعتبروها، أن كل من أعطي شيئا على وظيفة يتقاضى عليها من المال من بيت المال فإن أخذه وقبوله لذلك الشيء محرم عليه. فكيف والعياذ بالله في قوم يقولون علنا، يقولون ما نمشي حاجتك إلا بدراهم؟ هذا شيء أخبرنا عنه، أنه يوجد في الموظفين والعياذ بالله من لا يرحمون الخلق ولا يخافون الخالق ولا يؤدون أمانتهم بالنسبة إلى دولتهم. تجد الواحد منهم يقول أنا ما أعمل لك، تبي تعطين، تبي تخليه شريك معك في هذه الأرض، مشيك. وإلا إذا كان المسألة بس مسألة على حسب العمل النظامي الوظيفي فأنت انتظر، انتظر لمدة شهر، فيأتي إليه بعد الشهر ويقول الله الأشغال كثيرة وحنا عجزنا وتعبنا، انتظر لمدة أسبوع، فيأتي لمدة أسبوع يقول الله يا أخي الأشغال أكثر زالت علينا وتعقدت المسائل، انتظر لمدة نصف شهر، ثم يبدأ من شهر إلى شهر ومن سنة إلى سنة، فيمل صاحب الحق ويدفع، يمل ويدفع. في هذه الحالة يكون الإثم والوبال والعار والنار على الموظف. أما هذا المسكين الذي دفع شيئا من أجل الوصول إلى حقه فإنه لا إثم عليه، وقد نص على ذلك أهل العلم. ولكن لو أمكن أن يسلم إلى هذا الموظف الخائن الخبيث، لو أمكن أن يؤدي إليه شيئا ثم يأخذ مثل وثيقة، مثل يحط إشارة في الفلوس ولا شيء، وينبه المسؤولين في الدولة للقبض عليه فورا حتى يتبين أمره، هذا طيب. إذا أمكن هذا فهو طيب جدا. أما إذا لم يمكن هذا الأمر فإن الإنسان يريد أن يقضي حاجته وأن يأخذ حقه، وليس عليه لوم في هذا. العامل الرابع المؤلف قلوبهم. المؤلف قلوبهم على إيش؟ على الإسلام. المؤلف قلوبهم على الإسلام يعني إنسان سيد في قومه، له أمر وله قول، نعطيه من الزكاة لنؤلفه على الإسلام، هذا لا بأس. وما مقدار الذي نعطيه؟ نعطيه ما يحصل به التأليف سواء كان قليلا أو كثيرا. قد يتألف مثلا بأن نهدي إليه السيارة، نشتري من الزكاة سيارة ونهديها إليه فنؤلفه بذلك، أو مثلا نهدي إليه أشياء أخرى تؤلف قلبه، هذا يجوز أن يعطى من الزكاة. قال العلماء ومن التأليف أن يؤلف قلبه حتى يكف عن الاعتداء عليه. لو ما رجونا إسلامه لكننا نؤلف قلبه من أجل أن يكف عن الاعتداء عليه لكف شره، فإن هذا لا بأس أن يعطى من الزكاة أيضا أو من بيت المال. إذا كنا نعطيه لنكف شره فإن هذا من باب التأليف ودفع الشرور ولا حرج فيه. وهل يعطى من الزكاة للتأليف إذا كان فردا عاديا أو لا بد أن يكون سيدا مطاعا؟ أكثر أهل العلم يرون أنه لا يعطى إلا إذا كان سيدا مطاعا لأجل أن ينتفع هو وينفع قومه. ومن العلماء من يقول يجوز أن تعطى الزكاة لتأليف فرد واحد، لتأليف فرد واحد، لأن تأليفه على الإيمان من مصلحته العظيمة أشد من مصلحة الأكل والشرب. وإذا كان يعطى الفقير لدفع حاجته إلى الأكل والشرب فإنه يعطى هذا من أجل حاجته إلى الإسلام والإيمان. وفي الرقاب، ما هي الرقاب؟ الرقاب الأرقى يعتقون، سواء ساعدت مكاتبا على كتابته أو اشتريت رقبة وأعتقتها من الزكاة. ومن ذلك أيضا الأسرى من المسلمين، إذا افتديته من الزكاة فلا حرج، لأن هذا داخل في عموم قوله تعالى وفي الرقاب، فإن فك الأسير من أعدائه فك رقبة بلا شك. فيعطى مثلا لو قال لو كان هذا المسلم عند الكفار قد أسروه وقالوا ما يمكن نفكه إلا بفدية مقداره هكذا وكذا، يجوز أن نعطيهم هذه الفدية من الزكاة، وهي داخلة في عموم قوله تعالى وفي الرقاب. وأما قوله والغارمين، فالغارم نوعان، غارم لغيره وغارم لنفسه، غارم لغيره وغارم لنفسه. الغارم لغيره رجل رأى شجارا بين قبيلتين أو بين فئتين من قبيلة، رأى بينهم شجارا كبيرا وخاف أن يتولد من هذا الشجار فتنة، فقال لهم أنا بسبح بينكم، بما أبعطيكم أنتم 10,000 وأنتم أبعطيكم 10,000، وتفكون النزاع. أصلح بينهم على هذا الأساس، تحمل الآن كم؟ 20,000 يريد أن يدفعها من الزكاة. نعم يعطى من الزكاة ليدفعها حتى ولو كان غنيا، لأنه هنا غارم لغيره، غارم لغيره، فلا يمكن أن نحمله غرامة المال وهو رجل مصلح محسن، بل نقول جزاء على إحسانك وعلى هذا المعروف العظيم الذي أسديته إلى هؤلاء وعلى دفع الشر، نحن نتحمل منك من مال الزكاة ما غرمت، ونسلم الغرم إذا من التزمته له، فنعطي هؤلاء عشرة وهؤلاء عشرة من الزكاة. وهذا وإن كان غنيا، وهو داخل في الحديث الذي قرأناه قبل قليل، حديث أبي سعيد أنها تحل للغني الغارم، والمراد الغارم لمن؟ لغيره. أما القسم الثاني الغارم لنفسه فهذا لا يعطى إلا إذا كان لا يستطيع أن يوفي، لأن الغارم لنفسه يعطى لدفع حاجته، ولا يتحقق ذلك إلا إذا لم يكن عنده شيء. فإذا كان هذا الإنسان عنده بيت وعنده سيارة وعنده زوج وأولاد وله راتب، ولكنه كل هذا كافي، إنما عليه دين لا يستطيع وفاءه، الراتب اللي عنده يكفي طعاما وشرابا وكسوة ومؤونة بيت، لكن ما يكفيه لقضاء الدين، فهذا يجوز أن نقضي دينه من الزكاة لأجل دفع حاجته، فنقضي دينه من الزكاة ولو كان هو عنده ما يكفيه للأكل والشرب، لأن الدين من أفسد ما يكون على الإنسان، لأنه أسر والعياذ بالله، ولا تجد أكثر ذلا من غريم لغريم. ولهذا نقول إنه يعطى يقضى دينه من الزكاة، لكن ما طريق قضاء هذا الدين؟ هل نعطيه المدين يدفعه، أو نذهب إلى الدائن ونسلم له الدين؟ أيهما أحسن؟ نقول الحقيقة في التفصيل، إذا كان هذا المدين رجلا يستحي وهو من قبيلة معروفة بالجاه والشرف في أول أمرهم، ويستحي أن نقضي الدين عنه، وهو إنسان ثقة، إذا قلنا خذ هذا الدين رقوقه أو فاء، فإن هذا الأولى أن نسلمه من؟ المدين أولى الدائن؟ المدين، لأجل لحصول المقصود وعدم كسر خاطره وبقائه على شرفه. أما إذا كان هذا المدين رجلا أخر، إذا أعطيناه المال قلنا خذ اقض دينك، على طول راح يصيبه أشياء كماليات ما له داعي وفسده، فهذا لا ينبغي أن نعطيه المال ليقضي الدين، بل نحن نذهب إلى دائنه ونقول أن تطلب فلان كذا وكذا، خذ هذا أسقطه من دينه، ونحن الذين نتولى قضاء الدين. المهم أننا ننظر في هذا إلى المصلحة، فإن شككنا في حال الرجل فإننا نقضي نحن الدين، فالأقوال ثلاثة: رجل موثوق نعلم أننا إذا أعطيناه المال ليقضي به دينه ذهب فقضى، فهذا لا شك أن الأفضل أن نعطيه ليوفي جبرا لخاطره، ولئلا يقول الناس أن فلان قضوا دينه المحسنين. ورجل آخر نعرف منه أنه أخرق، إذا أعطيناه ليقضي دينه ذهب فأفسده في كماليات لا حادث إليه، فهذا ما نسلمه، ماذا نصنع؟ نحن نذهب إلى دائنه ونقضي دينه. ورجل ثالث نشك في أمره، فما هو الأولى؟ الأولى أيضا أن نذهب إلى دائنه ويقضي عنه، لأن قضاء الدين مهم. وهل يجوز أن نقضي من الزكاة دينا على ميت، ميت فقير ما وجد له تركة وعليه دين، هل يجوز أن نقضي من الزكاة دينا عليه؟ هذه المسألة ذكر ابن عبد البر وأبو عبيد وأبو عبيدة أنه لا يجوز أن يقضى منها دين الميت بالإجماع، حكاه إجماعا، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بلا شك، وهو قول جمهور أهل العلم. وقال بعض العلماء إنه يجوز أن يقضى دين الميت الفقير من الزكاة لأنه مات غارما، فهو داخل في قوله والغارم. والصحيح أنه لا يجوز أن يقضى منها دين الميت، وأن الإنسان إذا قضى دين الميت من الزكاة فإن ذمته لا تفرح بذلك، لأن قوله تعالى وفي الغارمين ظاهر منه أنه لإزالة ثقل الغرم عليه. والميت إذا مات فإن كان قد أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فإذا كان الميت يريد أداءها فإن الله يؤدي عنه بفضله وكرمه، وإن كان يريد إتلافها فكيف نجبر من أتلفه الله؟ والرسول يقول أتلفه الله. ثم إننا إذا أعطيناها، إذا صرفناها في ذمم الأموات الفقراء أو في ديون الأموات الفقراء، فإننا لو جردنا الديون التي على الأموات الفقراء لاستوعبت الزكاة، وبقي الأغنياء الذين قد ذلت وجوههم بالدين لا قضاء لدينهم، وذلك لأن أكثر الناس قد يعطفون على الأموات أكثر مما يعطفون على الأحياء. فإذا فتحنا هذا الباب انصرفت الأموال في الغرم إلى قضاء ديون الأموات، وبقي الأحياء معطلين عن قضاء ديونهم. ثم إن هناك دليل آخر وهو ثالث، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يؤتى بالميت عليه الدين لا وفاء له، فلا يصلي عليه ويقول صلوا على صاحبكم، مع أن عنده إبل الصدقة وأموال الصدقة، ولو كان يجزئ ذلك لقضى من الصدقة. فلما فتح الله عليه الفتوح وكثر المال في يده صار صلى الله عليه وسلم يقضي الدين عن الميت ويصلي عليه. فالصحيح أنه لا يجوز قضاء دين الميت من الزكاة، وأن الإنسان لو قضى دين الميت من الزكاة فإن ذمته لا تبرأ، ويكون ما أداه صدقة، وعليه أن يعيد الزكاة لأن ذمته لا زالت مشهورة بها. نعم. الكفيل في خلاف بين العلماء، الكفيل، أما الكفيل لإحضار البدن فهذا ليس بغارب، لكن الضامن الكفيل الغارب هذا في خلاف بين العلماء، هل إن الدين عليه فرع أو أصل؟ فمنهم من قال إنه أصل، بمعنى أن الطالب له أن يطالب الغريب والأصيل الأول، يعني قصدي الكفيل والمدين. ومنهم من يقول إنه فرع، إنه فرع، وعلى هذا فلا يعطى من الزكاة، إذا قلنا إنه فرع لا يعطى من الزكاة لأن أصل الدين على غيره. والمشهور من المذهب أن الضامن مثل الأصيل، بمعنى أنه يطالب في الحياة وفي الموت، ولكن الأرجح عندي أنه لا يعطى، لأن هذا الضامن لو قضى الدين سوف يرجع على من؟ على المدين الذي ضمن، المدين الذي ضمن. نعم لو علمنا أن المدين فقير والضامن أيضا فقير فحينئذ نقضي الزكاة، نقضي الدين من الزكاة، لكن عن المدين عن الأصل ولا حاجة. أما إذا كان الضامن غنيا فإننا نقول سلم الدراهم أنت.
ما يقضى الأصل
الكفيل هذا إذا كان غنيا نقول سلم، ولا نعطيكم الزكاة. وإن كان فقيرا والمدين فقير أعطيناها باسم المدين الأول. ها؟ نعم. الحديث هذا فيه خلاف التصحيح والتضعيف. الآن بردت على جدته هل هو صحيح أو لا؟ بعض العلماء ضعفه وقال إنه إذا ضمن انفك الدين عنه. انفك الدين عنه. تقدم لنا عند أبي هريرة رضي الله عنه فيما إذا ولغ الكلب في الإناء أنه لا بد أن يغسل 7 مرات إحداها بالتراب، والأولى أولى لأجل أن يكون ما بعدها من الغسلات منظفا لها. ويؤخذ من الحديث أن غير الكلب لا يجب العدد في غسله، فلا يجب أن يغسل 7 ولا 5، وإنما يغسل حتى تزول عين النجاسة، لأن النجاسة عين خبيثة متى وجدت في مكان صار نجسا، ومتى زالت بأي سبب من الأسباب فإنه يكون طاهرا. أما نجاسة الكلب فلا بد فيها من 7 غسلات إحداها بالتراب. وألحق بعض أهل العلم بهذا التنظير وقالوا إنه يغسل 7 مرات إحداها بتراب، ولكن هذا الإلحاق ضعيف، لأنهم قالوا إن الخنزير أخبث من الكلب، فيقال لهم هذا قياس في مقابلة النص، فالخنزير موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي القرآن، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وسكت الله عز وجل وسكت رسوله عن بيان نجاسته، وما سكت الله عنه ورسوله فهو عفو. فالخنزير نجاسته كغيره، إذا زالت بأي سبب كان فإنه يطهر المحل، فالنجاسة المسبعة خاصة في الكلب. أما حديث أبي قتادة رضي الله عنه فهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الهرة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليك. الهرة هي البسة، والبس أيضا مثلها. قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنها ليست بنجس بل هي طاهرة، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. وذلك علله النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إنها من الطوافين عليكم، الطواف المتردد، ومنه الطواف بالبيت لأن الإنسان يتردد عليه بالدوران، فالطوافين معناه المترددين عليكم. والتردد يوجب المشقة، مشقة التحرز من هذا الشيء المتردد. والقاعدة في الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، كما قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. فلما كانت هذه الهرة كثيرة التردد في البيوت جعلها النبي عليه الصلاة والسلام طاهرة، وقال إنها ليست بنجس. إذا شربت من الإناء فإنه لا يجب غسله بخلاف الكلب. ولهذا جاء المؤلف بحديثها بعد حديث الكلب ليفيد أنها إذا شربت من الإناء فإنه طاهر لا يجب غسله ولا ينجسك إذا أصابت. وكذلك ما يكون من لعابها، إذا ما خرج من ريقها فإنه طاهر، وكذلك ما كان من عرقها فإنه طاهر، وكذلك لو مسستها وأنت رطب فإنها لا تنجس، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنها ليست بنجس. وظاهر الحديث ولو كانت أكلت النجاسة، فإنها طاهرة، يعني لو رأيت هذه الذرة تأكل فأرى، فإنه إذا شربت من الإناء فإنه يكون طاهرا ما لم يكن في فمها دم يتغير به الماء فينجس بالدم، وإلا فإنها تكون طاهرة لعموم الحديث. وفي هذا دليل، في هذا الحديث دليل على أن الشرع والدين يسر، وأنه كلما وجدت المشقة وجد التيسير ولله الحمد. وفي قوله صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم دليل على أنه ليست العلة الخلقة بل العلة المشقة، خلافا لمن قال إن العلة هي الخلقة وجعل الحكم منوطا بما كان مثل الهرة أو أقل، وقالوا الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما علل بهذا، علل في الطوافين عليكم. وعلى هذا التعليل الذي نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم نقول إن الحمار ليس بنجس، الحمار ليس بنجس، فلو شرب من الإناء فهو طاهر، ولو أصابك ريقه فهو طاهر، ولو تنخر فأصابك منه فهو طاهر، ولو ركبته وعرقت عليه أو عرق هو فهو طاهر، ولو ركبته والمطر ينزل فهو طاهر، لأن العلة التي علل بها النبي عليه الصلاة والسلام الهرة موجودة فيه بل أولى، إذ أن ملابسات الحمير للناس أكثر من ملابسات الهرة لهم. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا يركبون الحمير، ومعلوم أن الحمار يعرق وينخر، ومعلوم أن الأمطار تصيبهم، ولم يتحرزوا من ذلك، فدل هذا على أنها ليست بنجس. وأما روثها وبولها وكذلك روث الهرة وبولها فإنه نجس، لأنه خرج من محرم الأكل، وكل محرم الأكل فإن روثه نجس وبوله نجس، كل ما يحرم أكله فبوله وروثه نجس، وكل ما يجوز أكله فبوله وروثه طاهر. الهرة نعم، الشرب من سؤل الهرة يجوز، يعني لو شربت من الإناء وأنت تنظر إليه وشربت منه فلا حرج لأنه ظاهر، ولكن نسأل الطبيب الأخ رشاد هل هذا ممكن طبا؟ ها؟ ها؟ إيه؟ وليس منها طب، هذا من آيات الله أن القط ليس في لعابه جراثيم تؤذي، وعلى هذا فإذا شربت مما شرب منه الهر فلا حرج عليك ولا بأس. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهرق عليه متفق عليه.
هذا أنس رضي الله عنه يحكي هذه القصة الغريبة، جاء أعرابي، أعرابي يعني بدو، والبدو أبعد الناس عن العلم والفقه في الدين، قال الله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، يعني أحرى أن لا يعلم، ولكنه قال بعد ذلك ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. إنما غالب البادية لا يفهمون ولا يعقلون، فجاء هذا الرجل الأعرابي وكان حصران في البول، وجد فيه برحة في المسجد، فبال في هذه البرحة، جلس وجعل أبوه، فزجره الناس أي نهوه بغلظة وشدة، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزجروه، وفي لفظ قال لا تزرمون، يعني لا تقطعوا عليه البول، دعوه. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء، أي بدلو من الماء، فأهيق عليه، صب على البول. هذا الحديث نستفيد منه فوائد كثيرة. أولا أن من الحكمة في الدعوة إلى الله أن نفرق بين الجاهل والعالم. العالم الذي يأتي المعصية ليس كالجاهل الذي لا يدري. الجاهل يعامل باللطف واللين ولا يثبت عليه حكم فعل المعصية لأنه جاهل، ولهذا ما أنبه النبي عليه الصلاة والسلام ولا وفقه. وهذه عادة الرسول عليه الصلاة والسلام في الجهاد. معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه كان يصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فعطس رجل من القوم فقال الحمد لله، فقال له معاوية يرحمك الله، والكلام حرام في الصلاة، فنظره الصحابة بأبصارهم فقال وافك لأمي. فلما سمعه الصحابة جعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه، فسكت الرجل. فلما سلم دعاه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما، قال فوالله ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا نهرني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ولقد أعد صلاتك. فلم يلزمه بالحكم المترتب على هذا العمل المحرم لأنه جاهل. ولهذا قال العلماء لا يقام الحد على جاهل بالتحريم، يعني لو زنى إنسان وما دري إن الزنا حرام فإنه لا يقام عليه الحد لأنه جاهل. هذا الأعرابي الذي بال في المسجد ما عامله الرسول عليه الصلاة والسلام بمقتضى عمله، ما أنبه ولا وبخه ولا قال له شيئا، إنما قال له ينطلق، دعاه قال له إن هذه المساجد لا يصح فيها شيء من الأذى أو من القدر، هكذا قال له. ويستفاد من هذا الحديث حكمة النبي عليه الصلاة والسلام في نهي الصحابة أن يزروا الأعرابي، لأن الأعرابي لو قام لحصل بقيامه مفسدتان: المفسدة الأولى قطع البول عليه، وقطع البول مع استعداده للخروج وجريانه يؤثر في أنبوبات البول، يؤثر على الإنسان صحيا. ثانيا المسألة الثانية لو قام وهو يبول لكانت النقط تكون على ثيابه وعلى أرض المسجد أكثر، فلهذا نهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام لهذه المفسدة، بل لهاتين المفسدتين. ومنها أيضا أن من حسن الدعوة أن تدفع أكبر المفسدتين بأدناهما، فبقاؤه على بوله مفسدة لا شك، لكن لو قام من بوله لترتب على ذلك مفسدة أكبر. فينبغي للإنسان الحكيم الداعي إلى الله أن لا يدفع السيئة بمثلها أو أعظم، بل يصبر على السيئة إذا كانت يندفع بها مفسدة أكبر. ومن فوائد الحديث أيضا أنه يحرم البول في المسجد، لأن الصحابة رضي الله عنهم زجروه، فلولا أنه كان من المعلوم عندهم أن البول في المساجد حرام ما زجروه. ومن فوائد الحديث أيضا أنه يجب إزالة الطهارة النجاسة على الفور في المساجد، يجب أن تزال النجاسة في المسجد على الفور بدون تأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يريقوا على بوله سجلا من ماء على الفور. ومنها أن الأرض لا تطهر إلا بالغسل ولو زال أثر النجاسة، هذا هو المشهور عند أكثر أهل العلم، أن الأرض لا تطهر إلا بالماء ولو زال أثر النجاسة. ومذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأرض إذا أبطت